كتاب قصص مضمونة النتائج في مجال العمل لروبين سبيكيولاند، تقدمت مبادرة ضوء بصوت مروى عبلة. يغطي هذا التسجيل الفصل السادس بعنوان الرؤية والقيم، من صفحة 125 وحتى الصفحة 132. الفصل السادس الرؤية والقيم. لم يتم الاعتراف إلا حديثا بالرؤية والقيم كعناصر أساسية للنجاح في العمل، ورغم هذا فإن هذين المفهومين ليسا جديدين، والتحدي الذي تواجهه الشركات ليس هو التعبير عن رؤيتها وقيمها فقط، وإنما العيش بها. الرؤية هي الحالة المستقبلية المرغوبة للشركة، والقيم هي المبادئ الإرشادية وراء الإجراءات اليومية. الرؤية مجانية، لذلك فإنها ليست ميزة تنافسية بأي طريقة أو شكل. بيل جيتس. أولاً، نيلسون مانديلا. لمدة 27 عاماً، عانى نيلسون مانديلا من التعذيب والإذلال والسجن على أيدي حكومة جنوب أفريقيا البيضاء. لقد ظل مانديلا يدافع عن رؤيته وقيمه حتى في الوقت الذي تجاهل فيه بقية العالم محنته. لقد آمن مانديلا بأن التفرقة العنصرية شيء بغيض، وأن جنوب أفريقيا يجب أن تكون أمة تساوي بين مواطنيها. وفي نهاية المطاف، وبعد سنوات عديدة، حصل مانديلا على حريته، وتحول من سجين في الدولة إلى رئيس الدولة. لم تعد هناك تفرقة عنصرية في جنوب أفريقيا. إن التمسك برؤيتك ومبادئك قد لا يكون سهلاً، رغم أن قليلين منا هم من سيتعرضون لاختبار مشابه للاختبار الذي تعرض له مانديلا، ولكن في كل الأحوال ستجد أن قيمة الشخصية ستتعرض دوما للاختبار والتحدي. وللحصول على إلهام يقويك، تذكر كفاح مانديلا. إضافة بسيطة، إذا كانت الرؤية هي ما نريد أن نكونه، فإن المهمة هي ما نحن عليه، والقيم هي الخطوط الإرشادية لنا. يقول بريدجز بيزنس كونسلتنسي. ثانيا، الأم تيريزا. ذات يوم ذهبت الأم تيريزا إلى الخباز المحلي لتطلب منه خبزا للأطفال الذين يتضورون جوعا في دار الأيتام. كان الخباز قد ثار غضبه من الناس الذين يتسولون الخبز دوما منه، لذلك فقد بصق في وجه الأم تيريزا ورفض إعطاؤها أي خبز. أخرجت الأم تيريزا منديلها بهدوء، ثم مسحت البصق من وجهها وقالت للخباز: حسنا، هذا كان لي، والآن ماذا عن الخبز للأيتام؟ شعر الخباز بخجل شديد من رد فعلها، وأعطاها الخبز الذي أرادت. اسأل نفسك، كيف كنت ستتصرف في مثل هذا الموقف؟ معظم الناس كانوا سيصرخون في وجه الخباز، وربما ضربوه. أما الأم تيريزا، فإن إطعام الأطفال الذين يتضورون جوعا كان أهم كثيرا من كبريائها. إضافة بسيطة، 70% من جميع شركات فورتشن 500 لديها بيانات للرؤية والقيم. ثالثا، نزاهة ترومان. في عام 1948 كان الرئيس هاري ترومان يتنافس لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. كان منافسه في هذه الانتخابات هو توماس ديوي. كان ترومان متأخرا عن ديوي في استطلاعات الرأي، وكانت الروح المعنوية في معسكر ترومان متدنية للغاية. وكلما طلب الرئيس آخر الأخبار، كان أحد موظفيه الكبار يخبره بأن الموقف سيء. وما جعل الموقف وازداد صعوبة أنه لم يكن هناك تمويل متبقي لكي يدفع ترومان مقابل أحاديثه الإذاعية. وقد قال له مساعدوه إنهم لا يستطيعون إدارة الحملة الانتخابية بدون تمويل. وعندما سمع ترومان ذلك، رد عليه بثقة قائلاً: ولكننا نفعل هذا بالفعل الآن، أليس كذلك؟ وعندما وصلت الأمور إلى أحلك لحظاتها في البيت الأبيض، تلقت رومان مكالمة من أحد الأغنياء، والذي كان مشهورا بإسهاماته. لقد عرض الرجل 20,000 دولار لتمويل حملة رومان، ولكنه ألمح أنه في المقابل لهذا التبرع السخي، يتوقع الموافقة على قوانين تشريعية معينة. ورغم أن ترومان كان في حاجة ماسة للغاية للمال، فإنه قال للمتصل بصورة حازم: يمكنك أن تساهم بأي مبلغ تريده، ولكنني لن أعقد معك أي اتفاق. لقد كان تصرف ترومان مثل الشرارة الكهربائية، أشعلت الحماس في موظفيه. لقد تغير جو الحملة الانتخابية فجأة، ووجد أعضاء الحملة أملا جديدا. في اليوم التالي تلقت رومان مكالمة من رجل أعمال غني آخر، والذي قال لترومان أنه علم بموقفه من رجل الأعمال الأول، وأخبر ترومان أنه هو الرجل الذي يتمنى رؤيته في البيت الأبيض، وأخبر المتصل ترومان أنه سيقدم إسهابا كبيرا لحملته، وأنه سيشجع أصحابه الأغنياء على أن يحذوا حذوه. لقد تمكن ترومان من الاستمرار في خطابه الإذاعية لأن الأموال بدأت تتدفق عليه، واستمر ترومان في حملته حتى أحقق أكبر فوز في انتخابات الإعادة في التاريخ السياسي الأمريكي. إضافة بسيطة، تشير التقديرات إلى أن حوالي 50% يعملون في الوظيفة الخطأ، هل أنت منهم؟ رابعاً، أسلوب هيوليت باكرد. بيل هيوليت وديف باكرد مهندسان صديقان تخرجا من جامعة ستانفورد، وعندما قررا أن يبدأ شركتهما لم يكونا يعرفان النشاط الذي ستمارسه الشركة، لقد رأيا فقط أن إنشاء شركة ستكون فكرة جيدة، ولقد قررا أن يحتكما إلى القرعة ليحددا اسم من يظهر أولا في بيان إصدار الشركة. كان كلاهما في 26 من العمر، وللسنوات الثلاث الأولى عملا في جراج، والذي أصبح الآن من العلامات التاريخية في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا، والتي أصبحت فيما بعد وادي السيليكون، وكان عدد موظفيهما قد وصل إلى 17 موظفا. لقد بدأا يبحثان عن أي منتجات لبيعها، وفي البداية باعا معدات لحام ومرسلات راديو ومعدات طبية وغيرها، وقد باعا أي شيء يجني لهما قدرا من المال يكفي لدفع فواتيرهما. كانت أول عملية بيع كبيرة بالنسبة لهما هي بيع 8 أجهزة أوسليسكوب صوتية لشركة والت ديزني، وذلك لاستخدامها في فيلم فانتازيا، وقد أنعشت الحرب العالمية الثانية مبيعاتهما. وفي عام 1957 تم عرض أسهم شركتهما للجمهور لأول مرة، وقد وضع كل من بيل وديف بيان قيم سمي فيما بعد أسلوب HP، وهو يحتوي على الواجبات الأربعة. الأول، يجب على الشركة أن تحقق نموا مربحا. الثاني، يجب على الشركة أن تحقق أرباحها من خلال الإسهام التكنولوجي. الثالث، يجب على الشركة أن تقدر وتحترم النمو الشخصي للموظفين وتسمح لهم بالمشاركة في نجاح الشركة. الرابع، يجب على الشركة أن تعمل كمواطن عاقل وحصيف في المجتمع. إن بيل هيوليت وديف باكرد لم يكتفيا بكتابة هذه القيم فقط، وإنما عملا على التأكد من أن شركتهما تعيش هذه القيم بالفعل. واليوم تضم شركة هيوليت باكرد ما يزيد عن 98,000 موظف حول العالم، وتزيد مبيعاتها السنوية عن 25 مليار دولار. إضافة بسيطة، في العديد من الشركات يكون بيان الرؤية مجرد بيان علاقات عامة يتم وضعها في مدخل الشركة أو المصنع. إن الرؤية الناجحة هي التي تصبح الأساس الذي يتم بناء الشركة عليه، وتصبح المحك الذي تمر عليه عملية اتخاذ القرار. نهاية التسجيل.